نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو يوم الاثنين 14 من ذي الحجة في سنة 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فرغ الحج في أكثر أعماله للناس في يوم أمس، ولم يبق عليهم إلا بقاياه من طواف الإفاضة لمن لم يطف، وكذا سعي الحج لمن لم يسعه، وكذا طواف الوداع لغير أهل مكة، ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر. قال الله جل وعلا في تمام المناسك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما اكتسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم، أي فيما كلفكم الله إياها من هذه المناسك، وسماها الله مناسك باعتبارين: باعتبار أنها ليست نسكا واحدا وإنما هي عدة شعائر، فالإحرام شعيرة، والطواف بالبيت شعيرة، والسعي بين الصفا والمروة شعيرة، والوقوف بعرفة شعيرة، والمبيت بالمزدلفة شعيرة، ورمي الجمار وأولها العقبة شعيرة، والحلق أو التقصير شعيرة، وذبح الهدايا شعيرة، وكذلك البيات بمنى شعيرة. فإذا قضيتم مناسككم فهي مناسك بهذه الاعتبار، باعتبار تعدد وتنوع هذه الشعائر. والاعتبار الثاني أنه باعتبار المخاطبين، فأنت تؤدي منسك وأنا منسك والثالث منسك والعاشر والعشرين والمئة والألف والمليون، كل منهم يؤدي منسك. فإذا قضيتم مناسككم أتممتموها على ما أمركم الله به وعلى ما أمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فاذكروا الله، أي أن ذكر الله ليس متوقفا بهذه المناسك فقط بل يستمر بعده. ولهذا قال العلماء إن من علامات قبول العمل الاستمرار عليه، وألا يرجع بعد النسك بحال كحاله قبل النسك فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي وإسرافه على نفسه وتفريطه بفرائض الله. ضع المسواك في جيبك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مناسبة هذه الآية أن العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام ابتدعوا في الحج بدعا نسبوها إلى دين الله وإلى ملة خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من هذه البدع أنهم يجتمعون بعد الحج في سوق من أسواق العرب في مجنة في أرض المغمس في المكان الذي حصر فيه الفيل، وهو ما من جهة شرق عرفات إلى جبال كوكب وما يليها، يجتمعون في هذا الموسم بعد الحج كاجتماعهم بسوق عكاظ وذي المجاز، يتذاكرون فيها مآثرهم وحروبهم ومفاخرهم، يقولونها شعرا ونثرا، نثرا في الخطب وشعرا وهو ديوان العرب، فيذكرون مآثر الآباء والأسلاف والأجداد مما يورثهم التعصب، فلا يكون للعبادة عليهم أثر لأنهم عبدوا الله عبادة لم يردها ولم يأمر بها، وإنما عبدوه على ما يشتهون، فلم تنفعهم هذه العبادة شيئا. ومن الناس من يشابه هؤلاء ويعبد الله عبادة خالية من معنى العبادة، من معنى خشوع الله وتعظيمه وتوحيده وإجلاله وخوفه ورجاءه، يصلي الصلاة لا يدري كم صلى حركات وسكنات، ولهذا لم تنه هؤلاء صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، مع أن الله يقول وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كلام ربي صادق، ونصلي صلوات لم تنهنا عن كثير من هذه الأمور. لما؟ لأنها خليت عن معنى الصلاة وحقيقتها في تعظيم الله بهذه الشعيرة وهذه العبادة، بالخشوع لله بها، ومن الخشوع الطمأنينة في رجاء الله وخشيته. يحج الناس، هل كل منهم يرجع بعد الحج بحال أحسن؟ سل نفسك أيها الحاج، سل نفسك يا عبد الله وحاسبها، ما شأنك بعد الحج؟ هل أثرت فيك العبادة أو أنك شابهت بقدر أولئك الذين حجوا على حج ما أراده الله منهم ربنا جل وعلا ولم يشرعه لهم؟ وقل مثل هذا في الصيام وفي الزكاة وفي شعائر الإسلام الظاهرة والباطنة. يحجون المشركون، يحجون يقفون في المواقف يلبون، لكن حجهم ما يزيدهم من الله إلا بعدا، وما يزيدهم في فجورهم إلا فجورا. ونخشى والله أن نشابه هؤلاء بشيء من ذلك. إن من الحجاج يا أيها الإخوة، من الحجاج من هو محروم عند الكعبة وعند الصفا والمروة وفي شدة الموقف في عرفات، لا ينضح قلبه، لا ينضح لسانه إلا بمن عقد عليه قلبه، يشتد عليه الأمر ويعظم عنده التفاعل، فلا يذكر إلا سيده الذي يعظم. يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أدركني، يا حسين أغثني، يا عبد القادر نفس كربي، وهو في موقف التوحيد وموقف الابتهال والعبودية لله عز وجل. هؤلاء شابهوا المشركين، شابهوهم، وقد خالفهم نبينا عليه الصلاة والسلام 10 مخالفات. كانوا يلبون في الشرك، يلبون، كان المشركون يلبون، لكنها تلبية شركية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إن من دعا غير الله فقصد بدعائه معظمة من يعظمهم من السادات والأولياء والصالحين والأنبياء، شابه المشركين. الله جل وعلا أبى أن يدعى إلا هو، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل بعيد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي. بماذا؟ بأن لا يدعو إلا أنا. لا يدعو غيري فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا من علق قلبه بالمقبورين وبالأضرحة والمقامات ذهب يدعو غير الله. يا سيدي يا فلان أغثني، فرج كربي، مدد، هب لي ولد. صرف حق الله بالدعوة لغير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المساجد؟ مواضع العبادة، والمساجد مواضع السجود، وهي مواضع الذلة والخضوع، جبهتك وأنفك وركبك ويداك ورجلاك. أمرت بالسجود على سبعة أعظم يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي فتعم كل أحد، عظيما كان أو ذليلا، صادقا أو كاذبا، ملكا أو بشرا، حجرا أو شجرا، فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. في السنن من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وفي الآية فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. لماذا عبر بالدعاء عن جميع العبادة؟ لأن الدعاء أجلى وأوضح وأظهر مظاهر العبادة. تعرف المشرك من دعائه، وتعرف الموحد من دعائه، والصلاة دعاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي واستغربه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، دل عليه حديث النعمان الدعاء هو العبادة ودلت عليه الآية. لبى المشركون وحجوا لكنه لم ينفعهم حجهم، ولم تنفعهم تلبيتهم ولا وقوفهم بالمشاهد، وما زادتهم من الله إلا بعدا، ومن جنته إلا طردا، ومن النار إلا قربا، لأنهم حجوا لغير الله. نعم كان المشركون أيها الإخوة يعظمون الله، يعظمون بيت الله، يعظمون حرم الله. كان الرجل منهم يلقى في الحرم قاتل أبيه وقاتل ابنه وقاتل أخيه لا يمسه بسوء. لما؟ مع أن قلبه يغلي عليه غلا وحقدا، لكن من تعظيمه حرم الله ألا يخيجه بسوء. إذن كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويعظمون الحرم، هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم. لما لم ينفعهم؟ سل نفسك هذا السؤال واجعله يجلجل في قلبك، لما لم ينفعهم هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه التعظيمات؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره فأحبط الله جميع أعمالهم. لم تنفعهم جميع عباداتهم من حج وعمرة وذبح وتعظيم للحرم وصيام ودعاء لما أشركوا مع الله غيره ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأن الله يقول في آية سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن الله جل وعلا توعد أنبياءه ورسله ففي سورة الأنعام ذكر الله في موضع واحد أسماء 18 نبيا ورسولا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الآيات إلى أن قال جل وعلا في آخر السياق بعد نحو سبع آيات أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. يأمر من؟ يأمر محمد عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء والرسل من نوح إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما هنا بمعنى الذي، وهي من أدوات العموم، لحبط عنهم كل عملهم. بل ذكر سبحانه أصرح من ذلك في آخر سورة الزمر قائلا جل وعلا موجها الخطاب لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك. إليك المخاطب من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك، من هم؟ عموم الأنبياء والرسل الذين لا نحصي لهم عدا ولا لأسمائهم حفظا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أشركت مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه واحدة، يعني عملك كله يغدو حابطا هباء منثورا لا قيمة له، وتكونن من الخاسرين. الثانية أن تكون خاسرا، والخاسر من هو؟ الخسران المبين الذي لم يفلح أبدا. إذا كان هذا الله وعيده لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، بل ولسيدهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا ما يكون شأن من دون الأنبياء والرسل؟ فانتبه أيها المؤمن، واحذر يا عبد الله من الشرك دقيقه وجليله، كثيره وقليله، أكبره وأصغره، لئلا يكون سببا، يكون الشرك سببا في حبوط عملك. إذا كان الأنبياء لو أشركوا وحاشاهم أن يشركوا، إذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو أشرك وحاشاه أن يشرك ستحبط أعمالهم، ستحبط أعمالهم، فكيف بمن دونهم؟ بل أعظم من ذلك أيها الإخوة، هذا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، يدعو ربه لما فرغ من بناء البيت: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه وبنوه أنبياء ورسل. إسماعيل من أبنائه وهو نبي رسول، وكذا إسحاق، وكذا يعقوب، وكذا يوسف ومن جاء بعده. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني الشرك. من يأمن على نفسه الشرك بعدما خافه إبراهيم على نفسه وعلى بنيه؟ إذن كن على حذر إن أردت النجاة، كن على وجل إن أردت الفلاح، ولا تموتن إلا وأنت على توحيد الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حج المشركون فما نفعهم والله حجهم، عظموا البيت فما نفعهم والله تعظيمهم لما أشركوا مع الله غيره. كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس، فتذاكروا آباءهم وفاخرهم وحروبهم وقتلهم وأنسابهم وأحسابهم، فعافهم ربي جل وعلا فقال في حق المؤمنين وفي حق عباده وأوليائه الموحدين وفي حق الحاجين والمعتمرين حقا وصدقا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وغاية ذكر الله هو تعظيمه وتوحيده. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي هذه التفاتة لو أننا والله نهتم لديننا وتوحيدنا وآخرتنا كما نهتم لدنيانا لأصلح الله ديننا وآخرتنا، ولكننا علقنا بالدنيا وتعلقت قلوبنا بها حتى كأنها هي المستقر وهي الدار الأبدية السرمدية التي نحن فيها مخلدون، وغفلنا عن الموت فأصبح الموت ذكرى، يتخطف الموت الناس من بيننا وكأنه عنا بعيد، وغفلنا أشد أيضا عما بعد الموت. والله أقولها حالفا بالله غير فاجر، والله وبالله وتالله لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا بدنيانا لصلحت دنيانا وآخرتنا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يخاطب الله العرب، اذكروا الله وعظموه كما تعظمون آباءكم وأجدادكم. نعم، كان العرب يعظمونها آباءهم تعظيما عظيما، وكان هذا من أعظم أسباب عدم انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لدعوته، ولهذا ذكر الله ذلك عنهم في موضعين. قال الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، على عبادة، على عوائد، وإنا على آثارهم مهتدون. الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. منعهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرفون صدقه وعدله وأمانته وكريم خلقه وحسن شمائله، ما منعهم من اتباعه إلا ما أورثهم إياه آباؤهم، ولم يريدوا أن يجلبوا على آبائهم سوءا ولا ذما ولا قدحا. هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، شقيق أبيه عبد الله، حدب ظهره أبو طالب، حدب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة، يصونه ويحميه، ولم يبلغ إليه المشركون ما بلغوا حتى مات أبو طالب. كم سنة يا أيها الإخوة، كم تتوقعون من سنة حدب أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، كم؟ أكثر من 15. كم سنة أيها الإخوة؟ أين قراء سيرته عليه الصلاة والسلام؟ لم أسألكم عن لاعب المنتخبات ولا عن الممثلين والممثلات، سألتكم عن سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يا من تدعون حبه وتعظيمه، كم؟ أكثر من 23، أكثر من 12. مات عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ ها؟ غلط، كلكم راسبون في السيرة. مات عبد المطلب، كم كان عمر نبيكم لما مات عبد المطلب جد رسول الله؟ كم كان عمر النبي؟ 8 سنوات. وأوكل عبد المطلب إلى أبي طالب كفالة رسول الله وحمايته، فما زال أبو طالب بهذه المهمة من عمر النبي 8 سنوات إلى أن مات أبو طالب، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، 43 سنة وأبو طالب حاجب ظهره على رسول الله. آمن أبو طالب؟ لم يؤمن، وهو أقرب الناس لرسول الله، أبو طالب آمن في شعره لكن لم يقل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرصا عظيما كما أمره ربه وأنذر عشيرتك الأقربين. أقرب الناس له أبو طالب، قام مقام الوالد وقام مقام الجد. والله لم يبلغ المشركون من النبي ما بلغوا حتى مات أبو طالب. حصر المشركون بني هاشم وبني المطلب في حصر في شعب أبي طالب 3 سنين لا يؤكلونهم ولا يشاربونهم ولا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يتاجرون معهم، حتى أكل بنو هاشم وبن المطلب وأكثرهم مشركون أكلوا ورق الشجر، ومع ذلك لم يتخلى أبو طالب عن رسول الله. أدركت أبا طالب الوفاة ومع ذلك كان زعماء قريش وصناديدهم يجلون أبا طالب، لأن العرب في الجملة في أهل مروءة في زمن قلت فيه المروءات وضعفت عند أهلها إلا من رحم الله وقليل ما هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عمه بأن وثيقة الظلم التي كتبها المشركون قد أتلفت، سلط الله عليها الأرض فأكلتها إلا موضع اسم الله عز وجل، إلا موضع اسم الله عز وجل. فأخبر أبو طالب قريشا وكان يأتي إلى الحرم ويطوف به لا يستطيعون أن يمنعوه ولا يمنعوا غيره، فقال إن ابني هذا أخبرني بخبر إن كان صادقا تركتم ما بيننا وبينه وإلا أسلمناه لكم. ففرحوا ظنوا أنها تنازل من أبي طالب، ظنوا أن أبا طالب تنازل عن حماية رسول الله. قال إن الوثيقة الظالمة الجائرة التي كتبتموها وعلقتموها في جوف الكعبة قد سلط الله عليها الأرض فأكلتها. فذهبوا يركضون يأتون بها، فجيء بها وإذا الأمر كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما وحي يوحيه الله إليه. اللهم صل وسلم عليه. أدركت أبا طالب الوفاة وحضر عنده 3 من زعماء وصناديد الكفر: أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أمية وأمية بن حرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو معه في الشعب، وهذه فيها نقطة مهمة: أثر قرناء السوء على الإنسان، أثر جلساء السوء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض لأن نفس أبي طالب تقعقع، ستخرج روحه من جسده. جاء يركض، لما يركض عليه الصلاة والسلام؟ يجر رداءه، يخشى أن يفوته عمه أبو طالب فيموت ولم يسلم. فجاء يركض حتى جلس عند رأسه فقال: يا عماه، قال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك وأجدادك يذكرونه ما عظمته الجاهلية من الآباء والأجداد؟ فكان آخر ما قال أبو طالب لا، هو على دين عبد المطلب ومات أبى أن يقول لا إله إلا الله. فبكى نبينا عليه الصلاة والسلام بكى أن فاته عمه أقرب الناس إليه وقد هدى الله به الأبعدين، فقال والله لا أزال أستغفر لك ما لم أنهى عنك. وأنزل الله في هذا قوله من سورة آل عمران إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن؟ إنه مأثرة الآباء والأجداد. أبو طالب هو الذي قال في قصيدته العصمة اللامية التي حق أن تكون من المعلقات، لما حصر في الشعب هو وبنو هاشم وبنو المطلب يذكر لقريش مآثره ومآثر ابن أخيه، لما قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بها عمه، حليم لا يعاجل بالعقوبة، رشيد أي ذو عقل غير طيش، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة، هذا سبب عدم إيمان أبي طالب، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. من أشياخه؟ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي وكلاب في المحافل، في محافل العرب ومنها أسواقهم وميادينهم ودواوينهم. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هذا الذي منع أبا طالب أن يؤمن. وقلت لكم إنه آمن بشعره وهذا يظهر الإيمان، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. أصرح من هذا قوله أيضا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ما الذي منعه أن يؤمن؟ أمران، لولا الملامة يلومه أحد أتترك دين عبد المطلب ودين آبائك، أو حذار مسبة أن يجر على عقل أبي عقل عبد المطلب وآبائه وأجداده المساب عبدوا الأصنام أشركوا مع الله غيره، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدت لي سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة لا يلحقك هيف ولا هضم ولا ينام منك أحد شيئا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقرب بذاك منا عيونا. آمن شعره لكنه لم يقل لا إله إلا الله، ولم يتحقق الإيمان بقلبه فيترك دين الآباء، ولم ينفعه ذلك. اجتمع العرب بعد الحج يتذاكرون مفاخرهم في محافلهم، فقال الله لكم أيها المؤمنون فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أشد ذكرا توحيدا وتعظيما لله عز وجل، أشد مما تعظمون آباءكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما همه إلا الدنيا، ما همه إلا المال والجاه، ما همه إلا الفخر والخيلة، ما همه إلا الذكر في هذه الدنيا، وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة خلاق. من هؤلاء؟ من هم؟ ومن الناس من تبعيضية هؤلاء الكفار ومن شابه الكفار، ومنهم وهي لكم أيها المؤمنون، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما اكتسبوا والله سريع الحساب. المؤمن يرجو خير الدنيا والآخرة، وبين عينيه وبين مقل قلبه رضا ربه سبحانه وتعالى، لأن من رضي الله عنه رضي على عمله، والذي رضي الله على عمله هو السعيد وهو المفلح الفلاح الأبدي السرمدي. بماذا ترضي ربك أيها المؤمن؟ بأن لا توحد إلا إياه ولا تعبد غيره، وهو أعظم ما أمرك الله به، أعظم مأمور الله ما هو توحيده وإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك، وأعظم ما نهى الله عنه ما يناقض هذا التوحيد وهو الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الموحد مزحزح عن النار، فائز برضا الله عز وجل بالجنان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز، هذا الفوز العظيم والفوز المبين. فمن زحزح عن النار أي أبعد عنها، وقال زحزح أي شدة إبعاد، لأن تحتاج مجاهدة، حيث حفت النار بماذا؟ بالشهوات المحبوبات المرغوبات للنفوس، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره بما يثقل على النفوس والطباع. فقال سبحانه وتعالى فمن زحزح أي أبعد عنها بشدة بعظيم المجاهدة، بعظيم مجاهدته نفسه ابتغاء مرضات ربه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يدعو المؤمنون بهذا الدعاء بلسانهم، وقبل ذلك بقلوبهم وبجنانهم، ولهذا هذا الدعاء أجمع الأنواع الأدعية في الكتاب والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. إن دعا به بدعائه، ولا سيما لما طاف البيت، بين ماذا وماذا؟ بين الركن والحجر الأسود، كان يكرر هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما زاد كما يزيد الناس: وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا مقلب الليل والأبصار. اكتفى بما جاء في القرآن: آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة اسم جنس لكل خير، وفي الآخرة حسنة اسم جنس لكل خير، وأعظمه أمران: أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. وهذا معنى أن يرضى الله على عبده، أن يرضى عمله أن يرضى قوله، أن يرضى اعتقاده وجنانه. وقنا عذاب النار تأكيد، لأن الزحزح عن النار والإبعاد عن النار علامة الفوز والنجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه ليس إلا داران، دار الجنة أو دار النار. من حرم هذه دخل الثانية ولا بد، ليس فيه دار ثالثة للمكلفين. فإذا أتممت النسك وأتممت الشعائر وأتممت الحج يا عبد الله فاستقم على طاعة الله وتوحيده، ليكن حالك بعد الحج خيرا من حالك قبله. سافر بقلبك إلى ربك جل وعلا بأي شيء؟ بتوحيده، بتعظيمه، بإفراده بالعبادة، بالحذر، كل الحذر أن تشرك معه غيره، بخشيته، برجائه، بتحسين ظنك بربك، بالتوكل عليه، بالاستعانة به، بالاستغاثة به وحده دون ما شريك، بالذبح له وحده. أن يكون بين عينيك تمني لقاء الله وثوابه بالدار الآخرة. أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. هؤلاء أهل الإيمان لهم نصيب مما عملوا، لأن الإيمان يزيد بالعمل ويثبت بالعمل. والكفار لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب سريع الجزاء، لا يظلم ولا يهضم، بل يعامل خلقه جل وعلا بمعاملة دائرة بين عدله وبين فضله، ويدخل الكفار النار بعدله، لم يظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ويدخل أهل الجنة الجنان بفضله، رحمة بهم ولطفا بهم وإحسانا إليهم. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. هذه الباء يسميها أهل العربية باء العوض، خذ هذا بكذا، باء المعاوضة. فليس دخولك الجنة بمقابل عملك، وليست هذه باء السببية، فإن باء السببية سبب لدخول الجنة، ادخلوها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الصالح وأعظمه توحيد الله. فمن أدخلهم الله الجنة وقبل ذلك في الدنيا جنة وهي جنة الإيمان، فهذا برحمة الله لهم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. أمين. اللهم اجعلنا من أهل عليين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن وحد حق توحيدك وآمن بك حق الإيمان بك واتبع نبيك حق اتباعه عليه الصلاة والسلام. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا وولاتنا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحديث له استمرار إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، ولكن إلى ما تيسر من أسئلتكم، والله ولي التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز ذبح شاتين تقربا لله جل وعلا وكفارة عن ذنوب وغضب وقع في الحج؟ يجوز أن تذبح ما شئت من الذبائح في حرم الله تقربا إلى الله، وقد أدركت بهذا عدة فضائل. أولها أنك ذبحت على اسم الله. ثانيا عظمت الله في حرمه فذبحت على اسمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي والذبائح من المدينة وهو مقيم بها إلى الحرم، تذبح في الحرم على اسم الله تعظيما لله وصدقة على قاصد هذا البيت. فالذبح لله عبادة وتوحيد، وأي توحيد في من يذبح بطا ووزا وجاموسا وغنما وإبلا تقربا لمن؟ للمقبورين. يظنون أن هذا ينفعهم، وهو هذا، وهذا يوبقهم في الدنيا ويوبقهم في الآخرة إن لم يتوبوا ويقلعوا عن شركهم. لكن ليس هناك ذبيحة عما وقع في حجك من غضب أو من سفه أو من رفث أو من جدوء من فساق فسوق أو جدال، وإنما تتوب من هذا. وإذا كان وقعت في الجماع فله كفارته المقررة عند العلماء. واضح يا أخواني؟ لكن عموم الصدقة مع التوبة سبب لماذا؟ سبب لأن الله يغفر لعبده، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء حر النار. سائل يقول: هل يجوز تأدية الزكاة زكاة مالي بالعفو عن الديون؟ فمنها ما لا يحتمل أن ترد. ليست الزكاة أيها الإخوة خصما، وإنما الزكاة تمليكا للفقير. فمن كنت تطلبه ألفا لا يجوز أن تعفو عن هذا الألف بأنه من الزكاة، لأنك لم تملكه وإنما خصمت هذا الألف دينا عليه. والله يقول: إنما الصدقات للفقراء، واللام لام اختصاص ولام تمليك، فلا يبرأ بذلك الذمة ولا تصح. سائل يقول: رميت الجمرة الأخيرة قبل الظهر بخمس دقائق، ماذا علي؟ قبل الظهر بخمس دقائق هذا وقت الزوال، فأرجو أنه وقع رميك في وقت الزوال في أوله، ولا شيء عليك والله أعلم. هذا السائل يقول: لدي ابن يبلغ من العمر 3 وأريد أن يحفظ القرآن كاملا مبكرا إن وفقني الله، وأتمنى أن يكون عالما داعيا الله، ماذا أفعل؟ اعتني بتربيته، فهيئ له معلما يحفظه القرآن على صغره، فالحفظ في الصغر كنقش على حجر. ثم اسلك به مسالك العلم، أعظم العلم في كلام الله، ثم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن حفظه من القرآن والحديث أعظم ما يستطيعه. ثم أسلكه في نظم مجلس من مجالس العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم وعقيدتهم، حتى ينشأ على علم صحيح واعتقاد صحيح ينفعك الله به وينفعه الله به وينفع الله به الأمة من بعده. وادعوا الله له بالصلاح، فإن أعظم ما ينفع به الوالد ولده الدعاء، أعظم ما ينفع به الآباء وأبناءهم الدعاء، كما أن أعظم ما ينفع به الأولاد آباءهم وأجدادهم دعاؤهم لهم. والله أعلم. يقول: ركبت قطار المشاعر من ميناء إلى الجمرات مرتين، الأولى كانت معي أمي وسمع لنا المشرفون، والثانية كنت وحدي ولم يتعرضني أحد، ماذا علي؟ أرجو أنه لا يكون عليك شيء، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كيف نوفق بين ذلك؟ وهل بين هذا تعارض؟ إنما التوافق لما بينهما تعارض، ولا يمكن أبدا أن يتعارض كلام الله مع كلام خليله محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. قول الله جل وعلا: الحج، هل هنا العهدية أشهر معلومات، فيه التنبيه على ميقات الحج الزماني. لو حج الإنسان في رجب يصح حجه؟ لا يزول، ما يصح. حج في شهر ربيع الأول في يوم المولد يصح حجه؟ لا يصح، لأنه لم يوقع الحج في زمانه الذي حدده الله به. الحج أشهر معلومات أعلمنا الله بها وأعلمنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، كمل الحديث حتى يزول الإشكال، فمن أدرك عرفة فقد أدرك، أي الحج. ليس معناه أن عرفة هو الحج فقط، لكن هو أهم أركان الحج. وأركان الحج كم هي؟
أربعة.
أربعة أو ثلاثة؟
أربعة.
أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي. أهم الأركان الأربعة الوقوف بعرفة. لماذا أهمها؟ لأنه من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الإحرام رجع فأحرم، من فاته الطواف رجع فطاف، من فاته السعي وسافر رجع وسعى، من فاته الوقوف فاته الحج. والوقوف متى يبدأ؟ من زوال يوم عرفة، زوال الشمس، إلى طلوع فجر يوم العيد. فقد جاء عروة بن المغيرة الطائي،
وهذا حديث عجيب.
عروة بن المضلس الطائي من أعرابي الجزيرة، من قبيلة طي، القبيلة العربية القحطانية المشهورة، ويسكنون في جبل طي، وهو جبل أجا في حائل. جاء عروة بن المضلس الطائي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، والنبي صلى صلاة الفجر في المزدلفة، لم يقف بعد. فوافى رسول الله بعدما صلى الفجر، فقال عروة: يا رسول الله، جئتك من جبل طيب، جبل أجا وسلمى، يبعد عن الحرم 900 كيلومتر، جئتك يا رسول الله من جبل طيب، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. لأن الحج أهم أركان الوقوف بعرفة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك، أدركها بليل أو بنهار، والله أعلم. أنتم تعلمون أن الأقصى قادع تحت الاحتلال، ولا نسمع من العلماء حث الأمة على تحرير الأقصى. لماذا؟ لأنك أغلقت مسامعك عن العلماء، ولو أرخيت سمعك للعلماء لسمعت ذلك. والعلماء ليسوا أهل هياط في وسائل الإعلام وشوشرات كما يفعلها الناعقون لمصالحهم السياسية أو الحزبية أو الطائفية. العلماء يبينون دين الله، وكلام العلماء عن مقدسات الإسلام وعن الأقصى أكثر من أن يحصر، وتسمع في خطباء الحرم وفي دروسه من ذلك الكثير. لكن ماذا نفعل إذا أغلقت سمعك عن ما يقوله العلماء؟ فنسأل الله أن يعجل بتحرير الأقصى من هؤلاء الصهاينة المعتدين الغاصبين، وأن يعيده عاجلا غير آجل إلى حوزة الإسلام والمسلمين. ونسأله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وهو قد برئ وطهر من هؤلاء الأنجاس الأرجاس أخبث خلق الله عز وجل، والله أعلم. ما حكم من وجد هاتفا على مساند المصاحف والهاتف ليس فيه بطاقة، ويبدو وكأنه مجهول وهو قديم، تقدر قيمته ب100 ريال تقريبا، ويغلب الظن أنه لا يأتيه صاحبه؟ كل هذه مسوغات، حتى أقول حطه في جيبك. كل هذه مسوغات من السال، حتى أقول حطه في جيبك ورح. فهل يجوز أن أخذه والانتفاع به؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذه من اللقطة، واللقطة في مكة لا تحل أبدا إلا لمنشد. ماذا تفعل بهذه اللقطة وبهذا الهاتف؟ سلمه إلى قسم الأمانات في الحرم جهة باب الصفاء، فإن جاء صاحبه إلا تصرف به ولي الأمر بما يريه الله عز وجل به. أما أن تأخذه فأنك بهذا عاصٍ لله بمعصية رسوله الذي قال إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، حرمه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإنما حل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، فلا يحتجن محتج بأن الله أباحه لرسوله، لا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد لمعرفها الدار كلها. فقام العباس فقال إذن ادخل يا رسول الله، فإنه لقيننا ولقبورنا. قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والله أعلم. لأخ توفي في حادث سير وكان شريكا لي في العمل، وترك زوجته وطفلين لم يبلغا من العمر إلا 7 سنوات، وترك والديه على قيد الحياة، أعطيت للوالدين والزوجة نصيبهم من الميراث، أما الطفلان فتركت نصيبهما عندي خوفا من الضياع، فما حكم الشرع في هذا التصرف؟ من الولي على هذين الطفلين؟ إن كانت الولية أمهم فلا بد من استشارتها واستئذانها، وإن كان الولي عليهم جدهم فلا بد من استئذانه، وإن كنت أنت الذي أقامك القاضي وليا عليهما فتصرف في مالهما بالحفظ والصيانة والأمانة، لأنك كافل لهذين اليتيمين. فإذا بلغ مبلغ التمييز ومبلغ الرجال شاورهم في أموالهم، وما دام أنك حافظ لمالهم لئلا يضيع فهذا عمل صالح تثاب عليه. والله أعلم. يقول ما صفة الموكل والموكل؟ يقول الموكل إليه لا، ما صفة الموكل والموكل في رمي الجمرات؟ ليس لهم صفة، لا بد أن يكون الرامي مسلما، ما يجوز تستأجر مجوسي أو يهودي يرمي عنك، لا بد أن يكون مسلما، ولا يلزم أن يكون حاجا، ولا يلزم أن يكون بين الوكل والموكل صلة قرابة، ولا أن يكون الوكيل من محارم المرأة إذا رمت عنه، فيجوز أن ترمي المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لا بد أن يكون مسلما، لأنه لا يمكن أن يؤدي الرمي في حرم الله إلا المسلم. إذا وكلت من لا يصلي وكالتك غير صحيحة، إذا وكلت من يدعو غير الله وكالتك غير صحيحة. والله أعلم. ولا يلزم أن يكون الوكيل حاجا، يجوز أن توكل من ليس حاج. والله أعلم. هل يلزم الموكل المبيت في ميناء؟ لا، إنما الرامي إذا كان له مكان في ميناء من وجب عليه الرامي يجب أن يبات فيها، يجب أن يبات في ميناء. أما الوكيل فلا يلزم لأنه قد يكون غير حاج. والله أعلم. رجل أصابته حمى شديدة بعد جمرة العقبة، فقام من معه بوضعه تحت الماء البارد ثم ألبس المخيط دون أن يعرفوا أنه لم يحلق بعد، وبعد أن أفاق في اليوم الثاني أشار عليه بعض أصدقائه أن يخلع المخيط ويلبس الإحرام ويحلق، ففعل ذلك، فهل عليه فدية؟ لا فدية عليه، لأنه ألبس ولم يلبس، ولأنه كان في إغماءة ولم يكن في وعيه. أنت وأنت نائم إذا غطيت رأسك وأنت محرم مش يجب عليك؟ أنت نائم وغطيت رأسك لا شيء عليك لأن التكليف مرتفع عنك، لكن إذا دخلت في الكيس قبل أن تنام وأغلقت الكيس عليك فقد غطيت رأسك. واضح يا أخواني؟ إذن هذا لا شيء عليه، ولما عرف وتعرف وأزاله فعل الصواب. والله أعلم. سائل يقول قمت بطواف الوداع ثم تأخرت الحافلة تأخرت الحافلة كلمة غير مفهوم. قال فما حكم ذلك؟ من طاف طواف الوداع ثم انتظر رفقته يأتون أو انتظر الحافلة تأتي وتأخروا فلا يعيد طواف الوداع، متى ما جاءوا توكل على الله وانتظر. وهذا ما نص عليه جمهور العلماء، فإن طاف للوداع وانتظر رفقته أو متاعه صح ذلك ولم يعد، أي لم يعد طواف الوداع، والله أعلم. سائل يقول لم أكمل طواف الإفاضة، وفي بعض الأحيان يتخيل لي أشياء مع زوجتي غريزة، هل تؤثر في حجتي؟ لماذا لم تكمل طواف الإفاضة؟ ارجع وأكمله، إلا إذا كان عندك تهيؤات ووساوس. الشيطان إذا عجز عن الإنسان أن يصرفه عن العبادة جاءه الوسوسة في العبادة. أعطيكم على هذا مثالا، الصلاة، هل سمعتم بغير مصلي عنده وسواس في الوضوء والصلاة؟ تارك الصلاة هل يوسوس في الوضوء والصلاة؟ لا، لأن الشيطان حصل منه مراده. لكن الذي عصى الشيطان وقهره وعانده وقام يتوضا ويصلي، إن عجز الشيطان عن صرفه عن الصلاة جاءه بالوسوسة فيها وفي وضوئه، لأن الوضوء أهم شرائطها. أنت لماذا لم تطف طواف الإفاضة لم تكمله؟ يجب أن تكمله، لكن أخشى أن الشيطان يوسوس لك أنك ما أكملته، وأنك فكرت في زوجتك، وأنك فكرت في شهوتك بها. هذا كله لا يضرك، لأن الممنوع هو جماع الزوجة قبل إتمام الطواف، هذا الممنوع، وما سوى ذلك من التفكر والتهيؤ لا علاقة له به. والآن أكمل طوافك، فإن كان الطواف قد فقت بعض الأشواط أمس ولم تكمله، أعد الطواف من جديد، لأن أشواط الطواف السبعة لا بد أن تكون متتابعة، لا يفصلها إلا إما وضوء أو إقامة صلاة، والله أعلم. سائل يقول كنت أسعى فأقاموا لصلاة الكسوف، فصليت الصلاة ثم أتممت السعي بعد الصلاة، فعلك صحيح، والفصل لأجل الصلاة ولو طالت الصلاة لا مانع منه، والله أعلم. هل يجوز دفع النقود في المحاكم وللكبرى للحصول على حقك الشرعي في العدالة؟ إذا كان المدفوع له هو تحصيل حقك الشرعي، لا ظلما ولا بغيا ولا عدوانا، ولا يمكن تحصيل ذلك إلا بأن تدفع أتعاب المحامين، فهذا جائز، وأتعاب القضاء ورسومه هذا جائز. أما إذا كان المدفوع مال رشوة تعطي به من يمشي لك الأمور ويسلك لك الدروب، فإن الرشوة لعنة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، ففي الصحيحين لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. من الراشي؟ دافعها، والمرتشي آخذها، والرائش السمسار بينهم. والحق لا يحصل، لا يحصل بالرشوة، والله أعلم. يقول مكثت في منى أول ليلتين من المغرب حتى الساعة الثالثة فجرا، وفي الليلة الثالثة بثنا في مسجد الخير، فهل في الليلتين ثم المبيت فهل في الليلتين قد تم المبيت أم علي دم؟ نعم، لما بقيت من المغرب إلى الثالثة فجرا بقيت في منى أكثر الليل، سواء بائتا نائما أو جالسا، فما عليك في هذا شيء وفعلك صحيح، والله أعلم. يقول متى يبدأ رمي الجمار ومتى ينتهي؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت البداية بالزوال، فكان يتحين أن تزول الشمس فيرمي الجمرة الجمار الثلاث ثم يرجع يصلي في مكانه صلاة الظهر، ووقت نهاية الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني، لقوله رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، والله أعلم. سائل يقول هل هناك سعي بعد طواف الوداع لمن سعى بعد الإفاضة لا، ليس هناك سعي بعد طواف الوداع لمن سعى سعي الحج، سواء سعاه بعد طواف الإفاضة لمن كان متمتعا أو سعاه بعد طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، وليس بعد طواف الوداع سعي. لا تظن أن السعي بعد كل طواف، إنما السعي خاص بالحج والعمرة، والله أعلم. سائل يقول: ما هي وحدة الأديان؟ فهناك أناس يدعون إليها ويعادون من لا يجيبهم إليها معاداة تصل إلى القتل، فماذا يفعل هذا الإنسان المبتلى؟ وحدة الأديان يا أيها الإخوة لها معنيان. المعنى الأول اعتقاد أن الدين أصله واحد من الله عز وجل ومن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهذا دين نعتقده نحن جميع المسلمين. الدين أصلها واحد ممن؟ من الله. إن الدين عند الله الإسلام، وجاءت رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام بهذا الدين الواحد. نعتقد ذلك اعتقادا. ديننا هو دين إبراهيم، وهو دين موسى وصالح وشعيب وهود وإدريس ونوح وجميع الأنبياء. ويراد بوحدة الأديان عدم إنكار المسلم على اليهودي وعلى النصراني، واعتقاد تصحيح دين اليهود ودين النصارى ودين المجوس، وهذا باطل، وهي ردة عن دين الله، لأنها اعتراض على الله واعتراض على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله كفر اليهود وكفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن الذي كفرهم هو الله، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يملني إلا دخل النار، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عدم تكفير اليهود والنصارى المحرفين المبدلين لشريعة الله اعتراض على الله واعتراض على من؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نواقض الإسلام الناقض الثالث عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم. تصحيح مذهبهم الآن بدعاية الديانات السماوية الإبراهيمية، لنصحح دين اليهود ودين المشركين ودين النصارى، ودينهم باطل لما حرفوه وبدلوه، ولما لم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. لو فرض أن هناك يهودي أو نصراني على دين عيسى ودين موسى لم يحرف ولم يبدل لكنه لم يؤمن بنبينا فإنه كافر، إنه باطل، إنه في النار. يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد عمر رقعة من التوراة: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان، وسينزل كما أخبرنا ربنا جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، أي قبل موت عيسى. لو نزل عيسى في آخر الزمان بماذا يحكم الناس؟ بشريعته المنسوخة المبدلة أو بشريعة نبينا؟ أجيبوا: بشريعة نبينا. إذا هو تابع عامل منقاد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا أفعل وأنا مبتلى؟ ابتعد عن هؤلاء الذين امتحنوك في دينك، لا تواجبهم، ابتغي السلامة، فإذا ابتلوك بهذا الأمر فاثبت على دينك، لا تمايد ولا تجامل ولا تزايد على دينك وعلى عقيدتك، والله أعلم. الأسئلة خلصت؟ ها؟ أو ما زال؟ ما زال، هذه لهجة إخواننا أهل المغرب العربي. سائل يقول: ماتت زوجتي منذ 6 أشهر وأنا ابن 63 سنة ما شاء الله، فهل لي أن أتزوج أم لا وأصبر مع أن الزواج قد يضايق أولادي كثيرا؟ فما الذي يصح في أمري هذا؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، أنت أدرى بنفسك. الزواج أباحه الله لك سواء معك زوجتك أو ليست عندك زوجتك، ولا يجوز أن يضايق زواجك أولادك، لا يجوز ذلك، لأن زواجك من حقك سيما إذا احتجت إليه. وإن لم تحتج إليه فإن الأولاد مشغولون بأنفسهم وأولادهم، إذا كبرت وطحت من يقوم بك إلا زوجتك، فاستعن بالله وتزوج، واعلم أن عمرك الآن عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، ولست ببعيد عن الموت، فأعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك، فاستعن بالله وتزوج وأقنع أولادك. وأنا أنصحك أن تجعل بناتك هم الذين يبحثون لك عن زوجة، تطيب بهذا نفوسهم وتسكن خواطرهم، ولا يستفزهم الشيطان بأنك أتيت بامرأة حلت محل أمهم، اجعلهم الذين يبحثون لك عن هذه الزوجة. والله أعلم. يقول: هل بمجرد ما تدفع المبلغ المعروف كقيمة للهدي تبرأ ذمتك؟ لا يا أخي، البنك الإسلامي للتنمية يقوم بدور الوكيل عنك في دفع هديك ودفع أضحيتك ودفع فديتك إن كانت عليك فدية ودفع صداقتك، وهم جهة مأمونة يقوم عليها مسؤولون وعلماء يشرفون على عملهم، وهي جهة مرخصة من الدولة، ونفع الله بهذا المشروع، مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، نفع الله به المسلمين في أكثر من 46 دولة من دول المسلمين. فأنت إذا دفعت المبلغ للبنك وكلتهم وتبرأ ذمتك بذبحهم، فإن أخلوا بهذا الأمر يتحملونهم بذمتهم وأنت أديت ما عليك. والله أعلم. سائل يقول، وهذا السؤال يتكرر في كل يوم في كل مجلس للأسف: هل يجوز أن نجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا يجمع بين الطوافين بطواف واحد. الصلاة وهي الصلاة لا تجمع فيها بين نيتين، نصلي الظهر والعصر جمعا ركعتين ركعتين، هل يجوز نصلي الظهر وننوي فيها الظهر والعصر؟ ما يصح. طواف الإفاضة عبادة، ركن من أركان الحج، وطواف الوداع عبادة، واجب من واجبات الحج المسافر، فلا يجوز أن تجمع بينهما في نية واحدة. ماذا تصنع؟ تؤخر طواف الإفاضة حتى تنتهي من أعمال الحج وتطوف طوافا بنية الإفاضة. بنية ماذا؟ بنية الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج إلا تكون قد سعيته، ثم تسافر مصحوبا بالسلامة، لأنه يصدق عليك والحالة هذه أنك جعلت آخر عهدك بالبيت إيش؟ الطواف. طيب أنا ما طفت الإفاضة، أنا ما طفت الوداع، طفت الإفاضة. نقول: يصح ذلك، لأنه صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت. ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها بعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة وألحت عليه بذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها، أن يكون معها إذا اعتمرت من التنعيم، فطافت رضي الله عنها ثم سعت ثم حلقت رأسها. إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. عائشة رضي الله عنها طافت لعمرتها ثم سعت، ثم ماذا فعلت؟ قصرت ولا نامت؟ لماذا تنام إذن؟ ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم، أي وافقته في الموضع الذي حدده لها، ثم قال لها: أفرغتي؟ قالت: نعم. فنفر جميعا. ما هو الطواف الذي جعلته عائشة آخر عهدها بالبيت؟ طواف العمرة. هل طافت بعد السعي؟ ما طاف. إذن كان آخر عهدها بالبيت الطواف، وفيه دليل على أنه لو سعى بعد طوافه
ما قطع سعيه عهده بالبيت، لأن السعي تابع لماذا؟ للطواف. والله أعلم. يقول: هل تكفي عمرة واحدة أقوم بها عن الوالدين المتوفيين؟ العمرة لا تكون ولا تنعقد إلا عن واحد، لا تنعقد العمرة عن أكثر من واحد. وأنا أنصحك أن إن أردت الاعتمار تعتمر عن واحد وتدعو للثاني، والأفضل من هذا كله أن تدعو لأمواتك، هذا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت خديجة، ومات بناته الثلاث في حياته، ومات عمه حمزة، وابن عمه جعفر بن أبي طالب، ولم يعتمر عنهم ولم يحج عنهم، دلالة على أن الدعاء أنفع ما ينفع به الحي الميت، وأسهل ما ينفع به الحي ميته هو هذا الدعاء، والله أعلم. لكن من أتى بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة عن أبيه ولا عن أمه ولا عن قريبه فلا مانع من ذلك. سائل يقول: هل يجوز قل ما حكم من يرمي جمرات اليوم الثاني عشر بعد منتصف الليل؟ إن كان رماها بعد منتصف ليلة الحادي عشر فلا يصح، وإن كان رماها بعد منتصف ليلة الثاني عشر فهذا الفعل صحيح إذا كان من المتأخرين لا من المتعجلين. وعند الناس اعتقاد للأسف بسبب توقيتهم بالتوقيت الغربي أنه يعتقد أن اليوم ينتهي الساعة الثانية عشرة ليلا ويبدأ اليوم الثاني الساعة الواحدة صباحا، وهذا اعتقاد باطل لا يصح أن يقيد به العبادة لا في صيام ولا في رمي. الصيام متى يبدأ صيامنا أهل الإسلام؟ من طلوع الفجر إلى الساعة الثانية عشر ليلا إلى غروب الشمس. إذا لا يبدأ صيامنا الواحد صباحا وينتهي الساعة الثانية عشر ليلا، فننتبه لهذا أيها الإخوة. وضح الجواب؟ فإن كان هذا متعجلا ورمى الثاني عشر ليلا فيلزمه التأخر، اجلس، يلزمه ماذا؟ التأخر، والله أعلم. السائل يقول: رميت الصغرى بسبع حصيات متأكدا، لكن وقع لي الشك بأني لم أقل مع كل حصى الله أكبر، وهذا في الصغرى. أما الوسطى فرميتها بسبع متأكدا أني كبرت مع كل حصى، والكبرى كذلك. هذا من الوسواس الذي ابتلاك به الشيطان ليفسد عليك العبادة، هذا من الوسواس لا تلتفت له. وقول الله أكبر مع كل حصاة ليس من الواجبات، وإنما هو من السنن. لو رميت من غير أن تكبر صح رميك، كما أن قول الله أكبر عند بدء الطواف من السنن ليس من الواجبات. ولهذا قالوا: الحج عبادة بدنية أي وقلبية، أما القول فيها فهذا من باب السنن. في الإحرام من الميقات لو لبست الملابس ومشيت ولم تقل لبيك حجا صح إحرامك، والتلبية باللسان سنة من السنن، فرميك صحيح. وهذا الشك لا تلتفت له، وخذوا قاعدة تفيدكم في العبادات وفي سد باب الوسواس: كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي، لا اعتبار به ولا تلتفت له. مثاله: طفت بالأمس طواف الإفاضة، جاءك الشيطان بعد الطواف قال: أنت ما طفت إلا ستة أشواط، لا تلتفت له. رمينا بالأمس الجمار، جاءك الشيطان قال: أنت ما رميت الصغرى أبدا، رميت الوسطى والكبرى. متى جاءك الشك؟ بعد الفراغ من عبادة الرمي، وجاءك بعد الفراغ من عبادة الطواف، لا تلتفت له. صلينا صلاة الفجر اليوم، جاءك الشيطان قال: أنت ما صليت إلا ركعة واحدة، تلتفت له؟ لا تلتفت له. توضيت قبل قليل، جاءك الشيطان قال: أنت ما تمضمضت ولا غسلت وجهك، لا تلتفت له. إذا كل شك يأتيك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به. فإذا جاءك الشك في أثناء العبادة فأنت أحد أمرين، إما إنسان سوي أو إنسان موسوس. فإن كنت موسوسا فلا تلتفت لهذا الشك جملة وتفصيلا، وإن كنت إنسانا سويا فانظر في هذا الشك في العبادة. طب جاءت الشك أثناء الطواف، هل أنت في الشوط الخامس أو في الشوط السادس؟ ابني على غلبة الظن، ابني على غلبة ظنك. إذا كان ما عندك غلبة ظن ابني على اليقين وهو الأقل، اجعلها خمس وأكمل ما زاد. واحذر باب الوسواس خصوصا في العبادات التي فيها أعداد، ركعات، أشواط، رميات، الشيطان يأتي إليك بالوسواس كثيرا فيها، لأن الغالب من يطوف ومن يرمي قلبه لائي. لو كان قلبه حاضر ما شك. سمعتم إنسان يشك في عدد الدراهم؟ ها؟ إذا عديت الفلوس سمعت أحد يشك فيها؟ ها؟ ما يحصل فيها الشك. والشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة، كثير من المسلمين يعتقد أنه لا يصح ذكره ولا يضبط عدد ذكره إلا بالمسبحة، يخرج مسبحة فيها 99 خرزة أو عداد طق 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 طق، يقول أنا أضبط بها تسبيحاتي وتهليلاتي. نقول لأنك تسبح الله بطرف لسانك وقلبك لاهي. لو كان قلبك حاضر مع ذكرك بلسانك ما احتجت للمسبحة. والدليل عندما تعد الفلوس تحتاج إلى مسبحة؟ تحتاج عدادة؟ ها؟ تحتاجها؟ ما تحتاجها، لأن قلبك حاضر مع ما تعده بلسانك، قلبك حاضر بالفلوس. اجعل قلبك حاضر في الذكر والتسبيح كما أنه حاضر في الدراهم والدنانير. والله أعلم. سائل يقول ما هي حدود الحرم المكي؟ حدود الحرم المكي حدود معلومة أبانها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه العلماء واعتنى بها المؤرخون. وحدود مكة من أربع جهات كالتالي: أقرب الحل إلى الكعبة، لأن الكعبة هي المركز، أقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، ويبعد عن الكعبة 7 كيلومترات، وهو المعبر عنه عند العلماء بأدنى الحل إلى الحرم، أدناه يعني أقربه إلى الكعبة. أبعد الحل عن الكعبة الشميسي الذي كان يعرف قديما بالحديبية، ويبعد عن الحرم 22، يبعد عن الكعبة 22 كيلومترا، وهو حد الحرم من الجهة إيش؟ من الجهة الغربية. والتنعيم حد الحرم من الجهة الشمالية. حد الحرم من الجنوب وادي عرنة، الفاصل بين عرفة وبين الحرم، وادي عرنة حد الحرم، ويبعد عن الكعبة مسافة 16 كيلا. هذا من جهة الجنوب. من جهة الشرق حد الحرم الجعرانة أو الشرائع، غير شرائع المجاهدين، ويبعد عن الكعبة نحو من 16 أو 17 كيلومترا. هذه هي حدود الحرم التي لا يجوز للمشرك والكافر بدخولها، والتي في داخلها الصلاة مضاعفة ب100,000 صلاة إن قبلها الله. والله أعلم. يقول في طواف الإفاضة: هل الأشواط الثلاثة الأولى ترمل أم لا؟ الرمل إنما يكون في طواف قدوم أو طواف عمرة، أما طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف النافلة فلا رمل فيها. فالرمل والارتباع خاصان بماذا؟ بكل طواف، عندما يقدم أول ما يقدم الحاج أو المعتمر إلى أين؟ إلى الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة لم يرمل، وكذا في طواف الوداع لم يرمل، وإنما رمل في طواف القدوم. الله أكبر. الله نقبل بعد الصلاة إن شاء الله.